الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الدرس الثاني عشر، المحاولات الجماعية للتقريب. المحاولات الجماعية للتقريب. المحاولات الجماعية.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدرسة القسم الثاني من دراسة مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري. وقد قسم الجزء الثاني من البحث إلى قسمين، الأول يتعلق بآراء دعاة التقريب في قضايا الخلاف بين السنة والشيعة، باعتبار أن الكلمة عامة، يعني دعاة التقريب سواء من أهل السنة أو من الشيعة، ففيما يتصل بمذهب الشيعة أتى بآراء دعاة التقريب في العصر الحديث، العصر المتأخر، في جميع القضايا التي سبق أن نقشها في الجزء الأول. هل هم سائرون على نفس هذا النهج أم أن هناك تعديلا؟ فيثبت أنهم سائرون على نفس الضلال، ولكن ربما ترتفع نبرة التقية، ولهم أساليب وحيل في تضليل الناس والتمويه على مذهبهم. فيعني ناقش آراءهم فيما يتعلق بموضوع تحريف القرآن أو انحرافهم في تفسير القرآن، أو دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن الكريم، وموقفهم من السنة والإجماع، وغلوهم في أئمتهم، والغلو في قبورهم أيضا، وغلوهم في مجتهديهم، ودعواهم عدم شرعية أي حكومة إسلامية غير حكومة الاثنى عشرية، في زعمهم أيضا أن الإمامة ركن من أركان الدين وأن منكرها كافر، وغلو الشيعة في مدح نفسها والعصمة والرجعة والغيبة والبداء، وموقفهم من الصحابة ومن التقية. فهو يأتي بمجموعة كبيرة من علماء الشيعة ودعاتها المعاصرين والمتأخرين، ويثبت أنهم على نفس هذا المنهج القديم، وربما تتغير الأساليب وتلتوي، لكن الخلاصة أنها هي صدى لكل ضلالات مذهبهم الأساسي. القسم الثاني فيما يتصل بدعاة التقريب من أهل السنة، فناقش فيها محاولات التقريب وقسمها إلى محاولات في القديم ومحاولات في الحديث. محاولات القديم تكلم عن بعض المحاولات البسيطة في القرون القديمة، ثم تكلم عن مؤتمر في غاية الأهمية وهو مؤتمر النجف، ثم ناقش المحاولات المعاصرة، فقسمها أيضا إلى محاولات جماعية وإلى محاولات فردية للتقريب. أما المحاولات الجماعية فقامت بها بعض الجمعيات مثل جماعة الأخوة الإسلامية ودار الإنصاف ودار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وقوم هذه المحاولات. أما المحاولات الفردية للتقريب بين أهل السنة والشيعة فمنها محاولة الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد رشيد رضا، ودكتور مصطفى السباعي، وموسى جار الله. وأيضا هناك محاولات فردية للتقريب من جانب الشيعة كمحمد الخالصي وعبد الحسين الموسوي وأحمد الكسروي. ثم أفرد محاولة الخميني ودولته وموقفه من فكرة التقريب، والكلام عن هوية الخميني المذهبية وعقائده وموقف دولته من التقريب. ثم يناقش أخيرا هل هناك من طريق للتقريب، ويبين الطريق المختار. في الحقيقة سوف نبدأ بالقسم الثاني من الكتاب، أما القسم الأول فيمكن تلخيصه فيما بعد، لأنه عبارة عن توثيق وإثبات أن الدعاة المعاصرين للتقريب يسيرون على نفس منوال الضلال الذي بني عليه مذهبهم. إنما هناك نوع من التلون والحربائية والتقية، لكن نفس الشيء في الموقف في كل القضايا هم ثابتون عليه. فنرجو أن تأتي فرصة ونلخص الجزء الأول هذا فيما بعد، لكن نبدأ أولا بالجزء اللي هو تطبيق عملي لفكرة التقريب. فيقولوا إن من الطبيعي أن تقوم في المجتمع الإسلامي المحاولات الجادة الصادقة المخلصة لإصلاح كل نزاع أو اختلاف يحدث في المجتمع الإسلامي، لأن من أصول الإسلام العظيمة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. وهو ما جاء به الكتاب والسنة وقام عليه إجماع الأمة، وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في هذا الباب. لكن مسألة التقريب أو الوحدة لا يمكن أن تتم على حساب العقيدة والدين. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقد سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان يرفضون كل تقريب أو وحدة تهدف إلى المساواة بين الحق والباطل. وهذه جملة مختصرة لكن يشرحها كلام كثير جدا في ثبات الصحابة ومن تبعهم بإحسان على هذا المنهج. إذا كان معنى التقريب تذويب أهل الحق في أهل الباطل وإزالة الحواجز العقائدية بينهم، فهذا هدم للإسلام. حتى وصل الأمر إلى أن بعض الشيعة ألف كتابا سماه لا سنة ولا شيعة، فهذا سم، لا سنة ولا شيعة. بالضبط زي ما واحد يعمل تقريب بين الإسلام والنصرانية يقول لا إسلام ولا نصرانية، ده احنا حاجة واحدة. فهل نقبل أن نقول لا إسلام؟ كذلك لا يمكن أبدا أن يقال لا سنة ولا شيعة، لأن السنة هي عبارة عن الإسلام في أنقى صوره. سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان يرفضون كل تقريب أو وحدة تهدف إلى المساواة بين الحق والباطل. وهذا الفخ الذي وقع فيه كثير من المعاصرين الذين انخدعوا بفكرة التقريب ممن ينتسبون لأهل السنة، وقبلوا تزيين أو إجراء عملية تجميل للمذهب الشيعي، مما أدى إلى أن يتشيع بعض شباب السنة بسبب كلامه. وده خطر ماحق، يعني احنا داخلين على مرحلة الله أعلم إيه اللي هيحصل فيها. خطر الشيعة الآن في العراق بالذات، لأن المذهب الشيعي بمجرد انهيار دولة صدام حسين، تذكرون قلنا كلمة مهم جدا نتذكرها بين وقت وآخر، وهي أن احنا قلنا إيه؟ إن المذهب الشيعي عاد من منفاه. كان المذهب الشيعي يعمل صدام ومن سبقه كان في المنفى اللي هي مدينة إيه؟ قم في إيران. ثم بمجرد يعني انهيار النظام البعثي الصدامي رجع المذهب الشيعي إلى عقر داره الذي كان قد نفي عنه خارج يعني العراق. فالوضع الذي نحن نعيشه الآن في العراق ليس جديدا، التاريخ مليء بأمثال هذه الأحداث من قبله، ولا نريد أن نفيض في هذا فنخرج عن الموضوع. لكن لعل الأهم فريق نريد أن يستفيد من مثل هذا البحث هم هؤلاء الذين يصرون على أن ينخدعوا ويخدعوا المسلمين بضلالات الشيعة ويرفعوا شعار التقريب، ويتهاونون في هذا الأمر الذي هو في غاية الخطورة على المسلمين. فأي وحدة أو أي تقريب يعني المساواة بين الحق والباطل فهذه جريمة في حق الإسلام. يقول: وكانت هناك محاولات لإدخال الأفكار الأجنبية والعقائد الغريبة باسم الوحدة والتقريب في العقيدة الإسلامية، ويرى بعض المفكرين أن الدعوة إلى وحدة العقائد ترتد في أصولها الأولى إلى فرق غلاة الشيعة ممن حاولوا المزج والتوفيق بين العقائد الإسلامية وأنظار وأفكار استمدوها من الأديان والفلسفات الأخرى كاليهودية والنصرانية والمجوسية والفلسفات اليونانية، فالتقوا في محاولتهم هذه مع ما عرف في الدوائر الغنوصية من ميل إلى الجمع والتلفيق. ثم تطورت النزعة على أيدي الفرق الباطنية من الإسماعيلية وجماعات إخوان الصفا والقرامطة، وقد واجه أئمة المسلمين هذه المحاولات وكشفوا باطلها. ولا شك أن كل دعوة إلى وحدة أو تقريب إن لم تقم على هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها وحدة زائفة وتقريب خاضع. وكل اجتماع وائتلاف إن لم يكن اجتماعا على هدي الله واعتصاما بحبل الله فإن مآله الفشل. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لم يقل واعتصموا ولا تفرقوا أو اعتصموا جميعا ولا تفرقوا، إنما قال واعتصموا بحبل الله، وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومحاولة التقريب بين أهل السنة والشيعة مسألة قديمة، ولم أرى من عني بتسجيل وقائعها ولا دراستها، فهي متفرقة في مواضعها من كتب التاريخ وفي كتب روادها وأصحابها. وقد أشار المستشرق جولد سيهر إلى بعض المحاولات المعاصرة، وأشار إلى أن التاريخ لا يعدم مثل هذه المحاولات ولم يفصل. في هذا المبحث ليس من منهجنا الدراسة التاريخية البحتة لهذه القضية، ولكننا نعتبر هذه الوقائع تجارب حية سنعرض الأمثلة المختارة منها بالعرض والتقويم، وهذا سيكون مفيدا إن شاء الله تعالى لرواد الإصلاح، وسيكون نافعا في سلوك منهج أوفق وأكمل في المستقبل، فمن مجموع هذه الأمثلة قد يوجد أسلوب متكامل للتقارب، ويكون هناك رؤية واضحة وتصور سليم لعناصر الخطأ والصواب في هذه الوقائع إذا نظرنا إليها من خلال دراسة أصول الفريقين التي عرضنا لها. يبدأ أولا بذكر محاولات التقريب في القديم. يقول: يرى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أن الطوسي، وهو شيخ شيعة ملقب عندهم بشيخ الطائفة وصاحب كتابين من أصولهم الأربعة في الحديث وكتابين من أصولهم الأربعة في الرجال، يقول أن الطوسي كان بشخصه أول من حاول التقريب الفكري والنفسي بين طائفة الاثنى عشرية وجمهور المسلمين، بينما يرى الدكتور محمود بسيوني فودة أن دعوة التقريب لها جذورها القديمة. هتسمعوا كلام تفرحوا من أجله، لكن الفرحة غالبا لا تتم، بنصدم بعد كده بأشياء تهدم هذا الكلام. فالشيخ أبو زهرة يقول أن الطوسي كان بشخصه أول من حاول التقريب الفكري والنفسي بين الشيعة والسنة. دكتور فودة يرى أن دعوة التقريب لها جذورها القديمة التي تمتد في نظره إلى القرن السادس الهجري، وبالتحديد إلى شخصية الطبرسي، وهو شيخ الشيعة الملقب عندهم بأمين الإسلام وصاحب تفسير مجمع البيان. ويرى أن هذا الرجل أول من وضع اللبنات الأولى للتقريب بين أهل السنة والشيعة في صورة علمية متسامحة ونفسية هادئة تركز على إزالة الهوة بين المسلمين. ويعني فودة بدعوة التقريب التي ينسبها للطبرسي هو ما سلكه في تفسيره مجمع البيان من تفسير لآيات القرآن معتمدا فيه على مصادر الفريقين ومتجنبا بعض مظاهر الغلو المعهودة عند الرافضة في الاعتقاد والتفسير. وقد سبقه إلى هذا المنهج الطوسي في تفسيره التبيان، وقد اعترف الطبرسي أنه يسير على نفس أسلوب الطوسي في التفسير، فمنهجهما في هذا واحد، ومعنى ذلك أن الطوسي أسبق في هذا المجال وأن هذا يتفق مع رأي أبي زهرة. وقد اعترف أحد كبار شيوخ الشيعة في القديم ابن طاووس وأحد كبار الشيعة في العصور الأخيرة وهو النوري الطبرسي أن تفسير التبيان للطوسي موضوع على أسلوب التقية وعلى غاية المداراة للمخالفين. ومن الدليل أنه وضع على التقية أن الطوسي هذا يرفض الاحتجاج بروايات أهل السنة، بل يرفض روايات زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وهو من كبار أئمة أهل البيت، وأجمع أهل السنة على أنه من ثقات المسلمين، ولكن الطوسي يرفض روايته لأنه ليس بجعفري. فكيف مع هذا يحتج الطوسي بروايات أهل السنة في تفسيره التبيان إلا على أساس التقية ومحاولة نشر التشيع بين أهل السنة بالاحتجاج على أصوله من رواياتهم؟ فكانت حقيقة محاولة الطوسي في التقريب هو نشر عقيدة الرافضة بين جمهور المسلمين وفي البحار للمجلسي، وهو أحد مصادرهم الثمانية في الحديث، باب مستقل في النهي عن الأخذ بروايات السنة إلا في حالة الاحتجاج عليهم. يبقى فعلا هم يحتجون أحيانا بروايات السنة لكن لإلزامنا وللاحتجاج علينا في المناظرات. وقد سار الطبرسي على منوال الطوسي ومسلكه. وإذا كان الشيخ أبو زهرة يرى أن الطوسي الرافضي كان أول من دعا للتقريب فهذا صحيح، باعتبار أنه قدم منهجا في هذا السبيل، وإلا فإن التاريخ يشير إلى حصول محاولات للتقارب بين السنة والشيعة في القرن الخامس الهجري حدثت أثناء الصراع العنيف الذي نشب بين الطائفتين في بغداد، والذي بدأ في سنة 38 و300 في ربيع الأول منها، وذلك بحدوث فتنة بين أهل السنة والشيعة لأول مرة في تاريخ بغداد، ثم توالت الفتن بينهما بعد ذلك. يعني بدأت في 338، تكررت الفتن والصراعات بين السنة والشيعة في بغداد في سنة 406 408 421 422 425 439 443 444 445 447 478 481 482 486 510. وتقدروا ترجعوا للسورات دي في ايه، في البدايه والنهايه، ابن كثير ستجدون هذه الوقائع بالتفصيل. ومحاولات التخريب التي وقعت للقضاء على ذلك الصراع الدموي العنيف لا نعلم عن تفاصيلها شيئا، فهي مجرد إشارات نقلها بعض المؤرخين. مثلا 437، يقول ابن كثير: في سنة 437 اتفق أهل السنة والشيعة على مواجهة اليهود في بغداد، وقاموا بنهب دورهم وإحراق الكنيسة العتيقة التي لهم. ده كلام ابن كثير، ولم يفصل أكثر من ذلك. والأقرب أن هذا الاتفاق جرى من عوام الفريقين، يعني أكيد التقارب ده ما كانش فيه علماء. ليه؟ لأن اليهود أهل ذمة، والشرع لا يجيز أن تنهب دورهم وتحرق كنائسهم أو بيعهم، فالشرع لا يجيز ذلك. فأكيد اللي عملوا كده ناس من الإيه؟ العوام، زي أيام الحادثة بتاعت رمضان لما قام بعض الناس من العوام بضرب الراهبات والاعتداء عليهن بالضرب. هل الشرع يجيز الاعتداء على المعتزل للعبادة أو الرهبان؟ فالشاهد أن مثل هذا لا يصدر إلا عن شخص غير فقيه، فغالبا مثل هذه التصرفات كانت اتفاق بين العوام، عوام السنة مع عوام الشيعة. لكن هذا الاتفاق ما لبث أن انتهى سريعا، ففي سنة 439 وقعت فتنة بين الروافض والسنة ببغداد، قتل فيها خلق كثير. لكن بعد ذلك حدث وفاق وتصالح مرة أخرى. فيذكر ابن كثير أنه في سنة 442 اصطلح الروافض والسنة ببغداد، وذهبوا كلهم لزيارة مشهد علي ومشهد الحسين، وترضوا أي الروافض في الكرخ على الصحابة كلهم وترحموا عليه، وصلوا في مساجد السنة، وتواد الفريقان وتحابوا. أنتم سعداء بهذا الكلام؟ نشوف بقى ابن كثير بيعلق يقول إيه، وهذا عجيب جدا إلا أن يكون من باب التقية. ابن كثير مش قادر يصدق يعني، فلازم يعلق طبعا. فدايما نشوف العلماء اللي عنده بصيرة وفاهم نفسية هؤلاء الناس صعب أنه ينخدع. فبيقول هنا ابن كثير، وترضوا أي الروافض في الكرخ على الصحابة كلهم وترحموا عليه، وصلوا في مساجد السنة، وتواد الفريقان وتحابوا. قال ابن كثير، وهذا عجيب جدا إلا أن يكون من باب التقية. أما الذهبي فعلق على هذا الاتفاق قائلا، وهذا شيء لم يعهد من دهر. والدليل على أنه تقي أنه بعد ذلك بسنة واحدة، أي في سنة 43 و400، قام الروافض ونصبوا أبراجا وكتبوا عليها بالذهب، محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر، ومن أبى فقد كفر. وهذا تكفير لمن قدم الخلفاء الثلاثة على علي، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزيل لعلي رضي الله عنه منزلة أفضل الرسل والأنبياء. فبسبب صنيع الرافضة هذا اشتعلت الفتنة بين الفريقين، ووقعت الحرب بينهما. ثم عاد التصالح بين الفريقين مرة ثالثة، وأشار إلى ذلك بعض المؤرخين في سنة 88 و400. يقول ابن الجوزي وابن كثير، اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية المحال، تزاوروا وتواصلوا وتواكلوا، وكان هذا من العجائب. هذا ما ذكرته كتب التاريخ التي اطلعنا عليها من حوادث الوفاق والتآلف، وكانت هذه المحاولات في خضم الأحداث الكبيرة العنيفة من الصراع بين الطائفتين، أشبه ما تكون بومضة برق في ليل بهيم ما تلبث أن تنتهي. ونقول من غير تحيز أو تعصب بأن أسباب الصراع والفتن في الغالب مصدره وسببه الروافض، نتيجة لسبهم وتكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم في مآتمهم السنوية عاشوراء. وهذا واضح لمن يستقرئ التاريخ، فكان استفزازهم لأهل السنة وشنائعهم تقضي على كل محاولة وفاق. وإذا كان ما مضى ذكره من المحاولات كانت كما يظهر تتم عن طريق القاعدة الشعبية، فإن هناك بعض المحاولات عن طريق القمة أو القيادة السياسية، ومن ذلك ما قام به المأمون الخليفة المأمون من توليته العهد لعلي الرضا الذي يزعم التشيع له وأتباعه طوائف من الروافض وغيرهم. وذلك أن المأمون رأى أن عليا الرضا خير أهل البيت، طبعا يعني في زمنه، وليس في بني العباس مثله في علمه ودينه، فقلده ولاية العهد. وقد يكون في صنيع المأمون لو تحققت نتيجته امتصاصا للنقمة وتحقيقا للمودة من قطاع كبير يزعم أحقية الرضا للخلافة، وتفويتا للفرصة أمام الأعداء الذين يستغلون دعوة التشيع لأهل البيت من أجل تحقيق أغراض لهم ضد الإسلام والمسلمين. ولكن وفاة الرضا سنة 300 حالت دون ذلك، وقيل إنه مات مسموما، والشيعة زعموا أن المأمون دس له السم. لكن أكبر محاولة وأهمها للتقريب على أساس اتباع الحق هو ما حدث بين الطائفتين في ذلك المؤتمر التاريخي الهام الذي يغيب يمحى من الذاكرة أبدا، مؤتمر حدث بين الطائفتين في القرن 12 في اجتماع بين ممثلي الطائفتين برئاسة علامة العراق عبد الله السويدي رحمه الله تعالى. وإشراف وتدبير نادر شاه، هو مؤسس أسرة أفغار، عرف بالشجاعة الفائقة وترقى في رتب الجيش وعلى مقامه بانتصارته على الأفغانيين والترك في عهد الأسرة الصفوية، وجعل نفسه شاه فارس عند وفاة عباس آخر عاهل في هذه الأسرة. توفي سنة 1747 يعني ميلادية، وولد 1688 ميلادية. ده نادر شاه اللي هو الملك يعني. هذا المؤتمر الخطير والتاريخي والمهم جدا، وهو مؤتمر النجف، وصفه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى بأنه أعظم مؤتمر عقد في تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعة وأهل السنة المحمدية، وقال إنه كان الأول من نوعه في المجتمع الإسلامي. وأحداث هذا المؤتمر تضمنتها مذكرات علامة العراق عبد الله السويدي، والتي سماها النفحة المسكية في الرحلة المكية، والتي لا تزال مخطوطة، كما تضمنها كتاب ابنه عبد الرحمن ابن عبد الله السويدي، والمسمى حديقة الزوراء في سيرة الوزراء أو تاريخ بغداد. وقد أفردت أحداث هذا المؤتمر من مذكرات السويدي بكتاب سمي الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، وطبعته مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1623، ثم نشره محب الدين الخطيب باسم مؤتمر النجف 1667، وعندي نسخة منه مؤتمر النجف طبع 1367، ونشره من قبل على صفحات مجلة الفتح بعنوان أعظم مؤتمر في تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعة وأهل السنة المحمدية. فنبدأ بالتعريف بالشيخ السويدي رحمه الله تعالى الذي هو عماد هذا المؤتمر. فهو أبو البركات عبد الله ابن حسين ابن مرعي ابن ناصر الدين الدوري السويدي، ولد في بغداد عام 400 و1000، وتلقى العلم على طائفة من علماء العراق والحجاز والشام. انتدحه السيد محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى بأنه شيخ البسيطة أي الأرض، شيخ البسيطة على الإطلاق، وزين الشريعة بالإجماع والاتفاق. وقال عنه أيضا كان رحمه الله تعالى شيخ المعارف وإمامها والآخذ بيد زمامها. وله رحمه الله من المؤلفات شرح جليل على صحيح الإمام البخاري، وكتاب المحاكمة بين الدماميني والشمني فيما كتباه على مغني اللبيب، والنفحة المسكية والأمثال السائرة وغيرها. كان له رحمه الله مع بعض علماء الشيعة في غير هذا المؤتمر مباحثات ومناظرات، فكان ينقطع معه الخصم ولا يواجه حججه وبراهينه. ذكر بعض هذه المناظرات والمباحثات ابنه عبد الرحمن السويدي في تاريخ بغداد. وقال العلامة محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى أيضا عما قام به السويدي في المؤتمر، قال وله مناقب لا تعد ولا تحصى ولا يدرك أدناها ولا يستقصى، منها تشييده للشريعة الأحمدية وتأييده للسنة النبوية، وذلك حينما جاء نادر شاه إلى سواد العراق مع جم غفير من الأعاجم ذوي النفاق والشقاق، فلم تزل الرسل تختلف بينه وبين الوزير أحمد باشا والي بغداد، والمراسلات تتوارد بين الطرفين أي إيراد، إلى أن آل الأمر أن طلب الشاه الإقرار بصحة مذهب الاثنى عشرين ورفض مذهب أهل السنة بالكلية. وصل الأمر إلى هذا الحد أن الملك نادر شاه طلب الإقرار بأن جميع علماء لابد أن يقروا بصحة مذهب الاثنى عشرية ورفض مذهب أهل السنة بالكلية. فأرسل الوزير المشار إليه الشيخ المترجم الشيخ عبد الله السويدي إلى مباحثتهم، فأخمد الله تعالى على يده نيران ضلالتهم وألبسهم ثوب الخزي بين عامتهم، فلما علموا أنه بحر علم لا يمكن الوصول إلى أصله صاروا له أطوع من شراك عليه، فسعى بالصلح بين الدولتين فحاز الفخر والنجح، ورفع يومئذ سب الصحابة الكرام، وحصل له من الشاه المشار إليه غاية التعظيم والاحترام، فصار الشاه سنيا بعد أن كان شيعيا، فأحيا السنة السنية بعدما كاد يعتريها أفول، وحقن دماء الشبان والشيوخ والكهول، ورفع عن أهل السنة أعظم المصائب، ولعمري إنها لنعمة يجب شكرها على عموم أهل السنة. وقد توفي رحمه الله يوم السبت 11 شوال سنة 74 و100 وألف. أما مؤتمر النجف ففي يوم الخميس 25 من شوال سنة 1156، عقد في النجف وفي الموضع الذي تحت المسقف الذي وراء الضريح المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه، عقد هذا المؤتمر برئاسة علامة العراق عبد الله السويدي وبحضور مجتهد الشيعة في إيران والنجف وعلماء من أهل السنة والجماعة في أردلان ولاية من ولايات إيران الغربية والأفغان وما وراء النهر. فمن إيران حضر نحو 70 عالما ما فيهم سني إلا مفتي أردلان، وعلى رأس شيوخ الرافضة عظيمهم الديني الملا باشي علي أكبر، وحضر علماء الأفغان وهم 7، وعلماء ما وراء النهر وهم 7 أيضا. وكان نادر شاه هو أعظم ملوك إيران في العصور الأخيرة يرعى هذا المؤتمر ويراقب أعماله. وقد اجتمع للاستماع لوقائع المؤتمر أعداد كبيرة من العجم والعرب والتركستان. قال السويدي إنه يبلغ عددهم نحو 60,000. وكان انعقاد هذا المؤتمر بعد أحداث دامية جرت على يد نادر شاه، حيث قام بالاستيلاء على الهند وتركستان وبخارى وبلخ وأصفهان، فأطاعته الأفغان والتركستان كما أن جميع أهل إيران أطاعوه، وكان له مع الدولة العثمانية حروب ومواقف، وحاصر بغداد والبصرة وكركوك وغيرها فصارت مملكته نتيجة الاتساع الدولة، صار رعاية الدولة يعني إيه، صارت المملكة تضم الشيعة كما تضم إيه سنة أيضا باعتبار هذا التوسع الذي حصل. فكان الصراع الذي يحدث بين السنة والشيعة في مملكته هو الذي حدا بنادر شاه لعقد هذا المؤتمر للتفاهم بين الطائفتين، وهذا ما صرح به نادر شاه للسويدي في قوله له أتدري لما أردتك؟ قال السويدي لا. فقال نادر إن في مملكتي فرقتين تركستان وأفغان يقولون للإيرانيين أنتم كفار، فالكفر قبيح ولا يليق أن يكون في مملكتي قوم يكفر بعضهم بعضا، فالآن أنت وكيل من قبلي ترفع جميع المكفرات وتشهد على الفرقة الثالثة بما يلتزمونه، وكل ما رأيت أو سمعت تخبرني وتنقله لأحمد خان. ويذكر السويدي إنه قيل له قبل شخوصه إلى نادر شاه إنه أي نادر شاه يريد عالما مع علماء يبحث مع العجم في شأن مذهب الشيعة ويقيم الدلائل على بطلانه، والعجم يقيمون الدلائل على صحته، فإن غلب عالمنا يجب أن يقر ويصدق مباراة، بس اللي يغلب يلتزم إيه ينضم لدين الغالب، والمغلوب ينضم للغالب يذوب في دينه وتنتهي بقى الصراعات وهذه الأشياء. ويذكر السويدي أنه حينما كلف بهذه المهمة كان وقع التكليف عليه شديدا، حتى إنه يقول وقف شعري وارتعدت فرائصي، وسبب ذلك أنه يرى أن الروافض أهل عناد ومكابرة، ولا سيما أنهم في عز من أمرهم لهم الغلبة السياسية والقوة، وأن السبيل للتفاهم معهم عسير لعدم الالتقاء معهم في مصادر التلقي. يقول رحمه الله تعالى كيف تحصل المباحثة معهم وهم ينكرون كل حديث عندنا، فلا يقولون بصحة الكتب الستة ولا غيرها، وكل آية أحتج بها يؤولونها ويقولون الدليل إذا تطرقه الاحتمال يبطل به الاستدلال، كما أنهم يقولون شرط الدليل أن يتفق عليه الخصمان، لهذا فإنه طلب الإعفاء من هذه المهمة وتكليف عالم آخر بهذا الأمر فلم يوافق على طلبه فعزم وتوكل على الله. ويذكر أنه في مسيره أثناء السفر كان يفكر كثيرا ويصور المسائل والدلائل من الطرفين ويتخيل أجوبتها، حتى قال إني صورت أكثر من 100 دليل، وعلى كل دليل جعلت جوابا أو جوابين أو 3 على حسب الشبه وما ظنتها. وكان يرتب الخطط ويضع التدابير. وقبل انعقاد هذا الاجتماع وبعده كان للسويدي جلسة مباحثة مع كبير مجتهد الشيعة الملا باشي، استطاع السويدي أن يقيم عليه الحجة. وطبعا دي تعتبر يعني إيه مرحلة تدريبية تسخين، يعني بنقرأ في الجراد يعني بيقعدوا يجيبوا خبراء ويشوفوا الفريق ده لما بيلعب بيعمل إزاي وكل لاعب له خصائصه إيه وحيلة الدفاعية إلى آخره عشان يستفيد منها في المباراة الأكبر. نفس الشيء فعل السويدي هنا، إنه جلس مع العالم الكبير قبل المؤتمر حيث يتناقش معه ويعرف موقف الضعف وكيف يرد إلى آخره، وفي نفس الوقت التخطيط واضح جدا كان مشغولا جدا حتى أثناء السفر بإيه بإيراد الأدلة وكيف يردون عليها وكيف يحصل يعني المناظرة. وخلال مباحثاته مع كبير مجتهد الشيعة الملا باشي استطاع السويدي أن يقيم عليه الحجة، وذلك بإثارته لثلاث مسائل لا تملك الشيعة عليها جوابا مقنعا. يقول السويدي: الأولى والثانية، وهذه جلسة ما قبل المؤتمر، قول السويدي لكبير شيوخ الشيعة. فالسويدي ألبأ للملا باشي: أريد أن أسألك عن مسألتين لا تستطيع أهل الشيعة الجواب عنهما. برضو دي حرب نفسية، نوع من التأثير عليه قبل ما يتكلم، يعني هسألك سؤال ومش هتقدر تجاوبه، فدي نوع من الحرب النفسية اللي بتحصل برضو بين المتنافسين. قال له السويدي: أريد أن أسألك عن مسألتين لا تستطيع أهل الشيعة الجواب عنهما. فقال: وما هما؟ قلت: الأولى، كيف حكم الصحابة عند الشيعة؟ رد عليه قال: ارتدوا إلا خمسة، عليا والمقداد وأبا ذر وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، حيث لم يبايعوا عليا على الخلافة. يعني الصحابة ارتدوا لأنهم لم يبايعوا على الخلافة، والخمسة دول هم فقط اللي بقوا على الإسلام. قلت: إن كان الأمر كذلك فكيف زوج علي بنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال: إنه مكره. ولذلك قالوا إيه في الكتب بتاعتهم؟ باب مناكحة الناصب عند الضرورة والتقيل، ووضعوا في قصة إيه أم كلثوم، مناكحة الناصب عند الضرورة والتقيل. ومما جاء في كتبهم أيضا عن أبي عبد السلام عليه السلام في تزويج أم كلثوم، قال: إن ذلك فرج غصبناه، أخذ منا غصبا وبالإكراه. فقال: إنه مكره. قلت: والله إنكم اعتقدتم في علي منقصة لا يرضى بها أدنى العرب، فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها أرومة وأعلاها نسبا وأعظمها مروءة وحمية، وإن أدنى العرب يبذل نفسه دون عرضه ويقتل دون حرمه، ولا تعز نفسه على حرمه وأهله، فكيف تثبتون لعلي وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب أسد الله في المشارق والمغارب مثل هذه المنقصة التي لا يرضى بها أجلاف العرب؟ بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل. خاصة هم عندهم اعتقاد في الأئمة أن الأئمة لا يموتون إلا إيه؟ إلا باختيار منهم، فهم آمنون. واضح الفكافي بيقول إيه؟ باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. بمعنى أن لو علي بن أبي طالب قاتل في سبيل منع عمر من التزويج أم كلثوم فمش هيموت إلا باختياره، إلا إذا اختار أنه يموت في القتال ده، فمعنى أنه آمن من الموت، فما الداعي للتقية في هذه الحالة؟ واضح؟ دي طبعا الكلام اللي جاي ده ما تستغربوش منه، لأن دي عقلية الشيعة، دين الخرافة والسفاهة. أنا سأعيد العبارة، بيقول له: قلت والله إنكم اعتقدتم في علي منقصة لا يرضى بها أدنى العرب فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها أرومة وأعلاها نسبا وأعظمها مروءة وحمية، وإن أدنى العرب يبذل نفسه دون عرضه ويقتل دون حرمه، ولا تعز نفسه على حرمه وأهله، فكيف تثبتون لعلي، يعني بيوصف علي بالشجاعة وأن الإسلام لم يقم إلا بسيفه، وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب أسد الله في المشارق والمغارب، كيف تنسبون له مثل هذه المنقصة التي لا يرضى بها أجلاف العرب؟ بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل. قال، بص الرد بقينا: يحتمل أن تكون زفت لعمر جنية تصورت بصورة أم كلثوم. قلت: هذا أشنع من الأول، فكيف يعقل مثل هذا؟ ولو فتحنا هذا الباب لن سدد جميع أبواب الشريعة، حتى لو أن الرجل جاء إلى زوجته لاحتمل أن تقول: أنت جني تصورت بصورة زوجي، فتمنعه من الإتيان إليها، فإن أتى بشاهدين عدلين على أنه فلان لاحتمل أن يقال فيهما إنهما جنيان تصورا بصورة هذين العدلين وهلم جرا. ويحتمل أن يقتل الإنسان أحدا أو يدعي عليه بحق، فله أن يقول: ليس المطالب أنا في هذه الحادثة، بل يحتمل أن يكون جنيا تصور بصورتي، ويحتمل أن يكون جعفر الصادق الذي تزعمون أن عبادتكم موافقة لمذهبه جنيا تصور بصورة أبي عبد الله جعفر الصادق، وألقى إليكم هذه الأحكام الثابتة. فده أنموذج من النماذج التفكير عند الشيعة وطريقتهم في المناظرة. المسألة الثانية: ثم قلت له: ما حكم أفعال الخليفة الجائر؟ الإمام السويدي رحمه الله تعالى قال لهذا الملا إيه باشي: ما حكم أفعال الخليفة الجائر؟ هل هي نافذة عند الشيعة؟ فقال: لا تصح ولا تنفذ. فقلت: أنشدك الله، من أي عشيرة أم محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب؟ فقال: من بني حنيفة. فقلت: من سبي بني حنيفة. شوف الروغان بيقوله من بني حنيفة، فرد عليه السويدي قال له من سبي بني حنيفة، قال لا أدري. طبعا هو كذاب، من لا يعرف أنها من سبي أبي حنيفة؟ قال بعض الحاضرين من علمائهم سباهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقلت كيف ساغ لعلي أن يأخذ جارية من السبي ويتولدها والإمام على زعمكم لا تنفذ أحكامه لجوره، والاحتياط في الفروج أمر مقرر. فقال لعله استوهبها من أهلها، فيعني أهلها هم اللي زوجوه بها. قلت يحتاج هذا إلى دليل، فانقطع والحمد لله. المسألة الثالثة وجرى البحث فيها بعد نهاية المؤتمر. يقول السويدي واجتمعت مع الملا باشي عصر يوم الجمعة وتذاكرنا في خصوص مذهب الجعفرية مذهب جعفر الصادق، فقلت إن المذهب الذي تتعبدون عليه باطل لا يرجع إلى اجتهاد مجتهد. فقال هذا هو اجتهاد جعفر الصادق. هو جعفر الصادق مجتهد عند الشيعة؟ لا، جعفر الصادق عندهم إيه؟ مشرع، كلام مثل كلام الله وكلام الرسول كما ذكرنا من قبل. فهو كلمة دي مش ماشية مع الخط الشيعي وطبيعة الاعتقاد الشيعي في جعفر، لأن الأئمة عندهم إيه؟ مشرعون لا مجتهدون، وقولهم كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في زعمهم. فقلت إن المذهب الذي تتعبدون عليه باطل لا يرجع إلى اجتهاد مجتهد. فقال هذا هو اجتهاد جعفر الصادق. فقلت ليس لجعفر الصادق فيه شيء، وأنتم لا تعرفون مذهب جعفر الصادق. فإن قلتم إن في مذهب جعفر الصادق تقية فلا أنتم ولا غيركم يعرف مذهبه، لاحتمال أن كل مسألة فقه يتكلم فيها يحتمل أن تكون تقية. فإنه بلغني عنكم أن له في البئر إذا وقعت فيه نجاسة ثلاثة أقوال: أحدها أنه سئل عنها فقال هي بحر لا ينجسه شيء، ثانيها أنها تنزح كلها، ثالثها ينزح منها سبعة دلاء أو ستة، دلاء جمع دلو. فقلت لبعض علمائكم كيف تصنعون بهذه الأقوال الثلاثة؟ فقال مذهبنا أن الإنسان إذا صارت له أهلية الاجتهاد يجتهد في أقوال جعفر الصادق فيصحح واحدا منها. فقلت وما يقول في الباقي؟ يعني هما ثلاث روايات متناقضة، وده اجتهاد جعفر الصادق، تاخدوا منها أي واحدة؟ قال له اللي واحد عنده أهلية الاجتهاد يختار واحد منها ويصححه. فقلت وما يقول في الباقي؟ قال يقول إنها تقية. فقلت إذا اجتهد واحد فصحح غير هذا القول، عالم تاني اجتهد وقال لا المذهب الثاني هو الصح مش الأول، فما يقول في القول الذي صححه المجتهد الأول؟ قال يقول إنها تقية. فقلت إذا ضاع مذهب جعفر الصادق، إذ كل مسألة تنسب له يحتمل أن تكون تقية، إذ لا علامة تميز بين ما هو للتقية وبين غيره، فانقطع ذلك العالم. فما جوابك أنت؟ فانقطع هو أيضا. ولهذا شيخهم صاحب الحدائق قرر بأنهم بسبب التقية لا يعلمون من أحكام دينهم إلا القليل. هذا عالم العلماء يقول فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني، حتى إنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار. ثم قلت له فإن قلتم ليس في مذهب جعفر الصادق تقية فهو ليس المذهب الذي أنتم عليه، لأنكم كلكم تقولون بالتقية. فانقطع الملا باشي. ثم ذكرت له دلائل غير هذا تدل على أن الذي في أيديهم ليس بمذهب جعفر الصادق. ثم أذكر وقائع المؤتمر. مؤتمر في اليوم الأول اجتمع العلماء من السنة والشيعة، وقد ذكر السويدي معظم أسمائهم، وحضر للاستماع لما يقع حشد كبير من العرب والعجم وتركستان، قلنا حوالي 60,000. وكانت أحداث الاجتماع تنقل لنادر شاه بواسطة مخبرين كل لا يعلم عن صاحبه، فلا ينقل إليه إلا الواقع، ناس كل واحد ما يعرفش الثاني، وحيث إيه يقارن الروايات ويتأكد من صدق ما وقع. وفي هذا الاجتماع قرر علماء الشيعة ومجتهدوهم جميعا وعلى رأسهم كبير مجتهديهم الملا باشي، طبعا بعد النقاش والمناظرات قرروا إيبا علماء الشيعة أنهم ينزلون على مذهب أهل السنة في الصحابة. فقالوا على لسان الملا باشي كما يذكر السويدي الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ابن أبي قحافة، فعمر بن الخطاب، فعثمان بن عفان، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وأن خلافتهم على هذا الترتيب الذي ذكرناه في تفضيلهم. وقالوا عن المتعة هي حرام لا يقبلها إلا السفهاء منا، ووافقوا على ألا يحلوا حراما معلوما من الدين بالضرورة وحرمته مجمع عليها، ولا يحرموا حلالا مجمعا عليه معلوما حله بالضرورة. وبعد هذا الاعتراف والرجوع قاموا كلهم وتصافحوا، ويقول أحدهم للآخر أهلا بأخي. ثم انقضى المجلس قبيل المغرب من يوم الأربعاء ل24 خلون من شوال من عام 56 و100 وألف. أما المؤتمر في يومه الثاني الخميس 25 شوال سنة 1156 هجرية، وجرى فيه تلاوة ما صيغ من مقررات المؤتمر في يومه الأول، ذلك أن نادر شاه قد أمرهم أن يكتبوا جميع ما قرروه والتزموه في اليوم الأول في رقعة، وأن يحضروا في اليوم الثاني وفي نفس المكان لتلاوة ما اتفقوا عليه والتصديق على ذلك من الجميع. هو ده التقريب الحقيقي، أن يعود أهل الباطل إلى مذهب الحق وهو مذهب أهل السنة، هو ده معنى الوحيد للصحيح للتقريب. وكانت جريرة المقررات مكتوبة في اللغة الفارسية، وقد أمر الملا باشي مفتي الركاب أقا حسين أن يقرأها قائما على رؤوس الأشهاد، وكان مضمونها: إن الله اقتضى حكمته إرسال الرسل فلم يزل يرسل رسولا بعد رسول حتى جاءت نبوة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما توفي وكان خاتم الأنبياء والمرسلين اتفقت الأصحاب، ده كلام الملا باشا، اتفقت الأصحاب رضي الله عنهم على أفضلهم وخيرهم وأعلمهم أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، فأجمعوا واتفقوا على بيعته، فبايعه كلهم حتى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بطوعه واختياره من غير جبر ولا إكراه، فتمت له البيعة والخلافة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة قطعية. وقد مدحهم الله في كتابه المجيد فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانوا إذ ذاك 700 صحابي وكلهم حضروا بيعة الصديق. ثم عهد أبو بكر الصديق بالخلافة لعمر بن الخطاب فبايعه الصحابة كلهم حتى الإمام علي بن أبي طالب. ثم إن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين 6، أحدهم علي بن أبي طالب، فاتفق رأيهم على عثمان بن عفان. ثم استشهد عثمان في الدار ولم يعهد، فبقيت الخلافة شاغرة، فاجتمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان هؤلاء الأربعة في مكان واحد وفي عصر واحد، لم يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع، بل كان كل منهم يحب الآخر ويمدحه ويثني عليه. فاعلموا أيها الإيرانيون أن فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب، فمن سبهم أو انتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال للشاه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكنت ده اللي بتكلم هنا الملك نفسه نادر شاه، وكنت شرطت عليكم حين المبايعة في صحراء مغان عام 1148 رفع السب، فالآن رفعته، فمن سب قتلته. اللي سب الصحابة، فمن سب قتلته. ويعني تخيلوا المشكلة من المشاكل الرئيسية جدا بينهم، يا جماعة عايزينكم توقفوا السب، وقفوا اللعن، وقفوا التكفير، مش عايزين، يعني دينهم قائم على الحقد والسب واللعن والتكفير والتطاول. مين المطالب بالتقريب في هذه الحالة؟ يقول الملك نادر شاه: فالآن رفعت السب، اللي هو منع الايه، سب الصحابة رضي الله عنه، فمن سب قتلته وأثرت أولاده وعياله وأخذت أمواله. ولم يكن في نواحي إيران ولا في أطرافها سب ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة، وإنما حدثت أيام الخبيث الشاه إسماعيل الصفوي، وهو الذي أعلن لأول مرة سنة 1916 أن المذهب الرسمي لإيران هو مذهب الشيعة. ولم يزل أولاده يقتفون أثره حتى كثر السب وانتشرت البدع واتسع الخرق منذ عام 857، فيكون ظهور هذه القبائح قرابة 300 سنة. ويلي هذا الكلام الصادر من الشاه والمكتوب في الرقعة، يلي ذلك تعهد على لسان الإيرانيين ومضمونه: إن قد التزمنا رفع السب، وأن الصحابة فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب الذي هو في الرقعة، فمن سب منا أو قال خلاف ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويلي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان أهل النجف وكربلاء والحلة وخوارزم، كلهم أقروا بهذا الكلام. ويلي ذلك تعهد من الأفغانيين السنة، ومضمونه أن الإيرانيين إذا التزموا ما قرروه ولم يصدر منهم خلاف ذلك فهم من الفرق الإسلامية، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ثم يلي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان علماء ما وراء النهر وهم علماء سنة. ثم صادق الجميع على ما جاء في الرقعة، كل وضع خاتمه تحت الكلام الذي يخصه. ثم كتب السويدي شهادته على الجميع ونصها: شهدت على الفرق الثلاث بما قرروه والتزموه وأشهدوني عليهم. ثم وضع خاتمه تحت اسمه. يقول السويدي عن هذه النتيجة في المؤتمر: وكان الوقت وقتا مشهودا من عجائب الدنيا، وصار لأهل السنة فرح وسرور لم يقع مثله في العصور، ولا تشبهه الأعراس والأعياد، والحمد لله على ذلك. ويقول نادر شاه: كم جهز العثمانيون من عساكر ليرفعوا سب الصحابة فلم يوفقوا إليه، وأنا ولله الحمد رفعته بسهولة. ودي من مناقب العثمانيين، أن العثمانيين كانوا مهتمين جدا من أجل قمع الشيعة ومنعهم من سب الصحابة، وما استطاعوا بكل جيوشهم وقوتهم الجرارة، ما استطاعوا. لذلك نادر شاه يتمدح بهذا وله حق في هذا التمدح. يقول نادر شاه: كم جهز العثمانيون من عساكر ليرفعوا سب الصحابة فلم يوفقوا إليه، وأنا ولله الحمد رفعته بسهولة. ويقول وله حق: وأنا لي منة على جميع المسلمين، حيث إني رفعت السب عن الصحابة وأرجو أن يشفعوا لي، رضي الله تعالى عنهم. وفي نهاية المؤتمر أصبح ذكر الصحابة ومناقبهم ومفاخرهم في كل خيمة وعلى لسان الأعاجم كلهم، بحيث يذكرون لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم مناقب وفضائل يستنبطونها من الآيات والأحاديث مما يعجز عنه فحول أهل السنة، ومع ذلك يسفهون رأي العجم والشاه إسماعيل في سبهم. وفي يوم الجمعة 26 شوال 1156 أقيمت صلاة الجمعة في جامع الكوفة. طبعا أنتم فرحانين لكن مش هتتم الفرحة كالعادة. وفي الخطبة ترضى الخطيب على الخلفاء الأربعة على الترتيب وعلى بقية الصحابة والقرابة، ولكنه صلى صلاة خارجة عن المذاهب الأربعة، فأخبر الشاه بذلك فغضب وأمر برفع جميع ما شذت به الشيعة حتى السجود على التراب. ثم لم يلبث نادر شاه أن توفي، وحالت وفاته دون استثمار نتائج المؤتمر. ثم يذكر الدكتور علي القفاري تقويما لهذا المؤتمر. ممكن نفتح الأول حوار كذا، يعني أنتم شايفين إيه رأيكم في الكلام اللي تم في المؤتمر؟ نصر مبين فعلا صح، يعني احنا نتكلم عن الاحداث اللي جرت حتى الان، يعني مظبوط تمام. هو ايه الانجاز الاكبر اللي انجز في المؤتمر؟ رفع سب الصحابة رضي الله تعالى عنه. بناء على رفع سب الصحابة والتردي عنه الى اخره، كان ينبغي بقى ايه بقى اهم او شيء مهم جدا زي رفع سب الصحابة غير نشر السنة؟ ايوة، يعني كان ينبغي ان يضاف الى هذا رفع ما تحتويه كتب الشيعة واصول الشيعة من الطعن والسب والتكفير، مش بس بيتكلموا كامل الفعل في المجالس والمؤتمرات والصلوات، لا، المفروض ان كمان يلتزموا رفع هذا السب من ايه؟ من كتبهم. كذلك ايضا اذا تركنا سب الصحابه والطعن عليهم واثبتنا تعديلهم، يترتب على ذلك ايه؟ الاحتجاج بمروياتهم وقبول احاديثهم، وهذا ما لم يفعله الشيعة. فلذلك هو نفس الشيء هنا ذكره الشيخ القفاري في تقويم مؤتمر النجف، يقول: اولا لا شك ان هذا المؤتمر يشكل نصرا لاهل السنه وإعلاء لكلمة الحق، وهو برهان عملي على أن الباطل لا يستطيع الوقوف أمام الحق، إذا كان القول الفصل للحجة والبرهان لا للتعصب الأعمى أو السلطة الغاشمة. ثانيا أن المنهج الذي سلكه السويدي لإقامة الحجة على الشيعة هو منهج فريد، ينبغي أن يفاد منه في الردود على الروافض، وأن يكون نواة لدراسة أكمل وأشمل على نفس المنهج. ثالثا اكتفى المؤتمر في مقرراته برفع سب الصحابة من الألسن، ولم يتعرض لطلب رفع ما تحويه كتب الشيعة من طعن وسب وتكفير. ولا شك أن الأصل أن ترفع تلك الكلمات اللاعنة الطاعنة في خير جيل عرفته الإنسانية من الكتب المعتمدة عند القوم، لأنها هي التي يصدرون عنها في عقائدهم وأقوالهم، وما السب بالألسن إلا ثمرة عملية للتلقي والتربي على هذه المصادر، وهي التي تؤجج نيران الحقد والبغضاء وتزرع الفرقة والخلاف وتنأى بهم عن جماعة المسلمين. رابعا ثم إن المؤتمر لم يتعرض إلى الأثر العملي لترك سب الصحابة والطعن فيهم، وهو الاحتجاج بمروياتهم وقبول أحاديثهم. ذلك أن سب الصحابة والنيل منهم ما هو إلا مؤامرة على السنة المطهرة في أهدافه القريبة، وأما أهدافه البعيدة فهي النيل من كتاب الله عز وجل ومن شريعة الإسلام كلها. أخيرا، لقد كان لعقيدة التقية عند الروافض دور كبير في عدم الإفادة من النتيجة التي انتهى إليها المؤتمر واستثمار ذلك في جمع كلمة المسلمين، ولم يخفى على السويدي رحمه الله ألاعيب الروافض في هذا المجال. ومن ملاحظاته الطريفة في ذلك، والتي قد تشير إلى حقيقة مسلك بعض علماء الشيعة في هذا المؤتمر، قوله عن خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت بعد المؤتمر: وصعد الكربلائي فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الجمعة بعد المؤتمر، ثم قال: وعلى الخليفة الأول من بعده على التحقيق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الخليفة الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب، هي المفروض سيدنا إيه؟ عمر بن الخطاب. فهذا اللئيم الماكر يقصد الطعن في عمر عن طريق كسر اسمه. يقول ده السويدي نفسه بيحكي ان السويدي برضه كان فاهم الألعيب يعني فاهم. فبيقول ان في الخطبه بعد ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وترد بقى على الخليفه الاول من بعده على التحقيق ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الخليفه الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه كسر الراء من عمر مع ان الخطيب امام في العربيه، لكنه قصد دسيسه لا يفهمها الا الفحول، وهي أن منع صرف عمر إنما كان للعدل والمعرفة. ليه لفظة عمر ممنوع من الصرف؟ للعدل لأنه عاقل، والمعرفة لأنها علم. فصرفه هذا الخبيث إلى أنه لا عدل فيه ولا معرفة، قاتله الله من خطيب وأخزاه. فيعني مش مفوت فرصة، لكن مش أي واحد يقدر إيه يلتقط هذه الألعاب يعني. هذا فيما يتعلق بهذا المؤتمر التاريخي الهام، اللي هو أول مؤتمر يعني في تاريخ الإسلامي، ويبدو أنه كان آخر مؤتمر، لأن بعد كده ما سمعناش إلا مؤتمرات خائبة ومحاولات فاشلة سوف نرى يعني تفاصيلها. ثم يذكر المحاولات المعاصرة للتقريب، فيقول هناك محاولات جماعية ومحاولات فردية. فيذكر أولا المحاولات الجماعية: قامت عدة محاولات جماعية للتقريب من أهل السنة والشيعة في هذا العصر، منها محاولة جماعة سمت نفسها جماعة الأخوة الإسلامية، والمعلومات عن هذه الجماعة لم تتوفر حسب علمي إلا من طريق أحد الباطنيين الإسماعيليين ويدعى محمد حسن الأعظمي، وهو يبطن إسماعيليته ويتصنع الدعوة للوحدة الإسلامية، وتورط في دعوته كثير من الفضلاء بحيث أني أخجل من ذكر أسمائهم، فيا لضيعة الحقائق. يزعم هذا الباطني أنه أنشأ هذه الجماعة عام 1937 وجعل مركزها قبة الغوري بمصر، ثم انتقل بعد ذلك إلى كراتشي سنة 1948، وزعم أنها تضم طائفة من رجال الفكر والعلم في مصر، وادعى أنه يشترط في المشتركين في جماعته أن يكونوا من أتباع المذاهب التي لا تخالف نص الكتاب أو صحيح السنة وإجماع الأمة. وكان من نشرات هذا الإسماعيلي التي ينشد فيها الوحدة والتقريب كما يدعي كتابه الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثنى عشرية، طبع سنة 1970، وتستر فيه على مذهبه الباطني، فقال: وجوابي لكل من سألني عن المذهب الذي أنتمي إليه أني أقول كلمة واحدة: إني مسلم مؤمن. مع أن الرجل يسعى في نشر مذهبه الباطني، ونشر الكثير من كتب الباطنية مثل كتاب الرديء، كتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمان، وده كان قاضي قضاة المعز الفاطمي، كتاب كله إلحاد وباطنية، وافتتاح الدعوة للمؤلف السابق وغيرهم. على أي الأحوال، مما يشكك في حقيقة هذه الجماعة والدعاوى الكثيرة التي ينسجها هذا الرجل حولها هو تفرد هذا الباطني بنشرها، ولولا خشية الاغترار بها لما أشرت إليه. ثانيا، دار الإنصاف تأسست كما يقول بعض أعضائها عام 1366 هجرية من فريق أهل التقوى والصلاح، وكان من خطتها فهم المذاهب الإسلامية على منهاج دار تقريب المذاهب الإسلامية في مصر. أصدروا كتاب الإسلام بين السنة والشيعة في جزئين، بنوه على أصل خاطئ، وهو أن الرافضة فئة اندرست وهم الذين يكرهون الصحابة، أما الشيعة فيحبون الشيخين ويترضون على الصحابة. طبعا ده يعني وهم. أما الشيعة هل يحبون الصحابة أم لا، فده كلمنا عليه يعني بالتفصيل. أما أن الرافضة غير الشيعة فهذا ما يرده الشيعة أنفسهم، وقد عقد شيخهم المجلسي بابا في تأكيد هذا في كتابه البحار بعنوان باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها، كما أن عددا من شيوخ الشيعة المعاصرين يؤكدون أن هذه التسمية خاصة بهم. الخميني نفسه الكتاب اسمه دروس في الجهاد والرفض. أيضا الرافض طالب الرفاعي يعتبر مصطلح الرافضة هو التعبير السليم الذي ينطبق عليه. محاولة ثالثة وهي أخطر وأسوأ المحاولات وأبعدها أثر، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. يقول: لكن أبرز هذه المحاولات وأهمها وأكبرها والتي تستحق أن نعرض لها بشيء من التفصيل وأن نخصها بالدراسة والتقويم هي محاولة جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر. هذه المحاولة دعا إليها شيخ رافضي من قم بإيران ويدعى محمد تقي القمي، ففي عام 1364 استجابت لدعوته ثلة من علماء مصر ومن زيدية اليمن، وقد اتخذ لها مقرا في القاهرة باسم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. ثم قامت الجماعة بإصدار مجلة باسم رسالة الإسلام لخدمة أغراضها. طبعا كان دايما يقيموا فرع للتقريب في القاهرة وما يقيموش في طهران فرعا إيه مقابلا. ويرأس تحرير مجلة رسالة الإسلام الشيخ محمد المدني عميد كلية الشريعة بالأزهر، طبعا ابنه حاليا رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الأزهر. صدر العدد الأول منها في ربيع الأول سنة 1368، وتوقفت بصدور آخر عدد منها في 17 رمضان 1392، ولم تكن منتظمة الصدور في آخر عهدها، ومجموع ما صدر من عددها 60 جمعت في 16 مجلدا. حملت إلينا مجلة الأزهر وثيقة هامة لأحد كبار أعضاء جماعة التقريب وأحد المشاركين في نشأة الجماعة، وهو الشيخ عبد اللطيف محمد السكي عضو جماعة كبار العلماء، يصف لنا نشأة الجماعة وخط سيرها والهدف الذي تسعى لتحقيقه. يقول: جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية نشط في تكوين هذه الجماعة شيخ شيعي يقيم في مصر لعهد قريب أو بعيد، وقد استجاب لدعوته ثلة كريمة من رجالات مصر، ولم يكن يسع مسلما أن يتخلف عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين التي هتف بها القرآن أول ما هتف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. جذبتني هذه الدعوة فشرفت بالعضوية المتواضعة بين أولئك الأمجاد، فماذا أجدت جماعتنا وقد مضى عليها 4 سنوات تقريبا؟ نشطت في صدر عهدها إلى تعاقب الاجتماعات، فمرة للتعارف واختيار الرئيس والوكيل والسكرتير إلى آخره، ومرة ثانية لاستقبال ضيف شرقي مسلم سيزور دارنا دار التقريب، وثالثة لسماع رسائل وردت من جهات إسلامية ومن بينها رسالة من النجف مركز الشيعة يطلب مراسلوها كلمة تلقى هناك في الذكرى الموسمية للإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، ثم يقترح علينا في هذه الجلسة أن تطلب الجماعة إلى الأزهر تدريس الفقه الشيعي إلى جانب مذاهب أهل السنة. ويتوارى الاقتراح في سرعة لأنه قبل أوانه كما همس بذلك من همس، وبعد ذلك توقفت الاجتماعات وانحصرت الجهود في مجلة تصدرها دار التقريب هذه وتسميها رسالة الإسلام. وقد اعترف أحد شيوخ الروافض بأن إنشاء دار التقريب كان عن سابق اتفاق من شيوخ الشيعة، وقال: ليس له أي القمي ولا لغيره من الناس أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء المراجع ومن غير موافقتهم، إذن هي خطة مبيتة. يقول: إذن هي خطة مبيتة، والغريب فيما يبدو أن هذا الأمر غير واضح عند بعض أعضاء الجماعة حتى خفي عليهم الجهة التي تمول دار التقريب، حتى قال أحد كبار أعضائها بعد مضي 4 سنوات على إنشاء الدار، قال: ورى بني ويجب أن يرتاب معي كل عضو بريء أنها تنفق عن سخاء دون أن نعرف لها موردا من المال، ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات تنفق على دار أنيقة بالزمالك في القاهرة فيها أثاث فاخر وفيها أدوات قيمة، وتنفق على مجلتها فتكافئ القائمين عليها وتكافئ الكاتبين فيها، وتتأنق في طبع أعدادها وتغليف ما يطبع، إلى غير ذلك مما يحتاج إلى مورد فياض. فمن أين ذلك وعلى حساب من يا ترى؟ ده كلام الشيخ عبد اللطيف السبكي، يعني خدع في الأول بعد ذلك بيتكلم عن هذه الحقائق. أما قيام الشيعة بإرسال داعية لها إلى مصر وهو القمي، فلم تكن هذه الحادثة أول مرة، بل كان هذا القمي ثالث ثلاثة تعقبوا في المجيء إلى مصر ورفعوا شعار التقارب والوحدة في هذا القرن، كما أن هذا الصنيع من الرافضة قد سبق ما يشبهه في العصور الغابرة. كان في عصر السيوطي، توفي سنة 911 السيوطي، حضر من إيران إلى مصر داعية من دعاتهم أشار إليه السيوطي في كتابه الحاوي، وبسبب ذلك الداعية الإيراني ألف السيوطي رسالة إيه؟ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. يقول الدكتور القفاري: كما تبين لي أثناء زيارتي إلى مصر من أجل جمع المادة العلمية للموضوع أن هذا القمي لم يكن آخر رسول من الروافض أيضا، فقد قامت الرافضة بعد رحيل القمي وتوقف نشاط دار التقريب بإرسال رسول آخر يدعى طالب الرفاعي الحسيني، ويلقب نفسه بإمام الشيعة في جمهورية مصر العربية إلى مصر، ولم يرفع هذا الرفاعي شعار التقريب الذي أثار ثائرة بعض علماء السنة، بل حاول الدخول إلى قلوب المصريين بمدخل يتقن الروافض اللعب فيه، وهو مدخل آل البيت، فأنشأ دارا سماها دار أهل البيت. تقوم هذه الدار بنشر كتب الروافض وإحياء مواسم الروافض والتبشير بالرفض بأساليب مختلفة بين أهالي مصر. وقد أنشأت هذه الجمعية مركزا لها بمدينة القاهرة بالمعادي، واستخدمت أساليب متنوعة لنشر عقيدة الروافض بين أهل السنة، فاهتمت بتلقين النشء الصغير هذا الاعتقاد، ولذلك أنشأت فصولا للتقوية في بعض المواد للمرحلتين الإعدادية والثانوية، ويتستخدم ذلك وسيلة لتحقيق غرضها في تربية النشء على عقيدة الرفض، كما استعملت وسائل أخرى للدخول إلى قلوب الناس والتأثير فيهم، فأنشأت مستوصفة وقامت بإعطاء مساعدات مادية وعينية، واحتفلت بمناسبات الروافض الدينية، وأقامت ندوات تتحدث عن آل البيت ومحنهم، كما أصدرت نشرات دورية وغير دورية، ويلاحظ في هذه النشرات غلو في آل البيت، ففيها أن آل البيت هم السبب الوحيد للنجاة، وهم أفضل الخلق بما فيهم النبيين إلى آخره. أما المذاهب التي تسعى للتقريب بينها، فقد أعلنت التقريب بين المذاهب في حين اقتصر نشاطها في التقريب بين دين الشيعة الإمامية وبين مذهب أهل السنة. أما لون هذا التقريب ومعناه، فقد رفعت شعارا ومفهوما للتقريب ونفذت شيئا آخر. رفعت الكلام هنا عن دار التقريب بين المذاهب، رجعنا للموضوع الأساسي اللي هي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسست هنا في مصر على يد بعض الشيوخ الأزهر. رفعت شعار التقريب بين أصحاب المذاهب مع احتفاظ كل بمذهبه. يقول الرافضي القمي مؤسس الدار: إن دعوتنا أن يتحد أهل الإسلام على أصول الإسلام التي لا يكون المسلم مسلما إلا بها، وأن ينظروا فيما وراء ذلك نظرة من لا يبتغي الفلج والغلبة ولكن يبتغي الحق والمعرفة الصحيحة. فإذا استطاعوا أن يصلوا بالإنصاف والحجة البينة إلى الاتفاق في شيء ما اختلفوا فيه فذاك، وإلا فليحتفظ كل منهم بما يراه وليعذر الآخرين ويحسن الظن بهم، فإن الخلاف على غير أصول الدين لا يضر بالإيمان ولا يخرج المختلفين عن دائرة الإسلام. وتقول مقدمة كتاب دعوة التقريب: ليس من غايتنا أن يترك السني مذهبه أو الشيعي مذهبه، وإنما نريد أن يتحد الجميع حول الأصول المتفق عليها ويعذر بعضهم بعضا فيما وراء ذلك. ومن هنا ولدت قاعدة الإيه؟ المنار الذهبية: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كثير من الناس بتتوهم أن مؤسس هذه العبارة هو الشيخ حسن البنا رحمه الله. لا، الشيخ حسن البنا مش هو اللي أسسها، دي قاعدة المنار الذهبية نسبة إلى المنار، وهي مجلة الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، وحنشرح تجربته أيضا مع الشيخ. فدي سر نشأة قاعدة المنار الذهبية، لأن أصلا رشيد رضا رحمه الله تعالى ما توفي حاول أن يخلفه في امتداد مجلة المنار الشيخ حسن البنا، لكنه لم يستطع فتوقف إصدار مجلة المنار. قاعدة المنار الذهبية مش مؤسسها حسن البنا رحمه الله، إنما مؤسس الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى. المهم يعني في هذا المناخ بدأت فكرة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الشعار رفعته دعوة التقريب ولكنها نفذت شيئا آخر سوى ذلك. فها هي تلك مجلة التقريب تنشر بحثا طويلا بعنوان منهاج عملي للتقريب لأحد كبار روافض إيران، يطالب فيه أهل السنة بأن يرجعوا في دينهم إلى مصادر الشيعة الثمانية، وبأن ينصب كرسي لتدريس فقه الروافض في مصر وآخر لتدريس عقائدهم، وأن يعترفوا ويؤمنوا بمسألة الإمامة عندهم. يبقى هو التقريب تقريب السنة إلى الشيعة وليس العكس. ولم يقتصر الأمر على مجرد الدعوة، بل قام الروافض بتزيين آرائهم للشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله وعفى عنه في هذا الموضوع، فلبى رغبتهم ونفذ بعض مطالبهم، فتولى بنفسه محاولة تنفيذ هذه المهمة في إبان مشيخته للأزهر، فوضع مشروعا يجعل للروافض كما تقول مجلة رسالة الإسلام نصيبا مقسوما في الفقه وأصوله وتاريخه وفي مصطلح الحديث ورجاله وفي دراسة الكتب الأمهات وأصحابها الثقات في الأزهر، ولكن وقوف بعض شيوخ الأزهر حال دون تنفيذ المشروع، وأشهرهم الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى أنكر على الشيخ شلتوت هذه الخطوة. وبعد ذلك طبعا الفتوى الشيخ شلتوت رحمه الله عفى عنه موجودة هنا الصورة بتاعتها، دي صورة الفتوى بإمضاء الشيخ، والفتوى دي أنا رأيتها بنفسي لما كنت أحج في العام الذي يلي قيام الثورة الإيرانية ثورة الخميني، فكان الشيعة في تلك السنة في الحج في غاية النشاط في قمة النشاط، كانوا أغرقوا الموسم بمنشورات تحمل صورة هذه الفتوى مع أنها قديمة جدا، لكن هم عشان يخدعوا المسلمين شوف الفتوى بيقول إيه. نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأصغر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية، قيل لفضيلته، الورقة مكتوب عليها فوق مكتب شيخ الجامع الأزهر ومختومة سجل بدار التقريب، قيل لفضيلته إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية لاثني عشرية مثلا؟ فأجاب فضيلته: واحد، إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، هل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان ولا حرج عليه في شيء من ذلك. ثانيا، أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. محمود شلتوت. وفين العقائد؟ تحتها مكتوب السيد صاحب السماحة العلامة الجليل أستاذ محمد تقي القمي السكرتير العام للجنة التقريب بين مذاهب الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته. أما بعد، فيسرني أن أبعث إلى سماحتكم بصورة موقع عليها بإمضائي من الفتوى التي أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية، راجيا أن تحفظوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في تأسيسها، وفقنا الله لتحقيق رسالتها. والسلام عليكم ورحمة الله. شيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت. فهم عن دي يعني فتوى تاريخية، والشيعة إلى الآن يحاولون أن يستدرجوا شباب أهل السنة بهذه الفتوى أنها صادرة من شيخ الأزهر. وبعد ذلك يخرج التقي القمي عن تقيته ويكشف هدفه وغرضه ويزيل الستار عن مهمة الدار الخفية، فيدعو المسلمين صراحة دون تورية أو تقية إلى الأخذ
بعقيدة الشيعة وآرائها. فيقول بعد أن يزعم أن أهل السنة في مصر أخذوا ببعض آراء الشيعة الفقهية، يقول: فماذا عليهم، أي أهل مصر،
مادام أنتم بدأتوا تقبلوا بعض الفروع الفقهية من مذهب الشيعة، فماذا عليهم لو استقبلوا ما وراء الفقه كما استقبلوا الفقه؟ ما بالمرة بقى يا جماعة تعالوا نخشوا كمان في العقيدة، مش معنى الفقه وتقفوا عنده. فماذا عليهم لو استقبلوا ما وراء الفقه كما استقبلوا الفقه؟ وما الفرق بين الفروع العملية والفروع العلمية؟ ثم قامت الدار بالدعاية للتشيع عن طريق نشر الكتاب الشيعي وترويج بين أهل السنة، وراحت تستكتب بعض ذوي الأطماع المادية والنفوس الضعيفة لوضع مقدمات لكتب الشيعة التي أزمعوا نشرها بين أهل السنة، مثل حامد حفن داود الذي قدم لخمسة من كتب الروافض وانقلب في مقدماته تلك إلى رافضي نسأل الله العافية، وكان يعمل أستاذا في كلية الألسن بمصر. وقد انطلت حيلتهم على بعض الأدباء مثل محمد عبد المنعم الخفاجي صاحب المؤلفات الكثيرة، فكتب مقدمة لكتاب الوسائل ومستدركها، وترد عن صاحب المستدرك وما علم في ظني أنه هو بعينه المجوسي صاحب فصل الخطاب توسي نصر. المهم فبقى جابوا بقى بعض الناس من هؤلاء وعملوا مقدمات لكتب الشيعة حتى تسهل ترويجها بين أهل السنة، فنشروا عدة كتب من كتب الروافض مثل المختصر النافع لنجم الدين الحلي، تذكرة الفقهاء للحسن ابن يوسف بن علي بن طاهر الحلي، وسائل الشيعة ومستدركها، الوسائل للحر العملي، والمستدرك لحسين النوري الطبرسي صاحب كتاب ايه؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الحج على المذاهب الخمسة، شوفوا الخداع، الخمسة اللي هي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري، فدخلوا المذهب الجعفري ساووه بالمذاهب الأربعة، تفسير مجمع البيان للطبرسي، حديث الثقلين لمحمد قوام الدين القمي وهو معاصر. ومن الملاحظ أنهم اهتموا بنشر كتب الفقه بالذات وبدأوا بالفروع قبل الأصول، مع أن الفرقة الكبرى هي في مسائل الأصول والعقيدة، أما قضايا الفقه فهم وإن كان لهم في كل باب من أبواب الفقه شواذ غريبة، إلا أن معظم مسائل أبواب الفقه يشتركون فيها مع أهل السنة، لأنه لا فقه لهم إلا ما أخذوه من طريق أهل السنة. ففي الكافي مثلا اعتراف بأن الشيعة لم يعرفوا أحكام الحج ومسائل الحلال والحرام قبل أبي جعفر الصادق. مجلة الدار اللي هي مجلة رسالة الإسلام كانت تتولى الدعاية للتشيع والدفاع عن عقائد الشيعة والتعريف والدعاية بكتب الشيعة ونشراتها والثناء والمديح لرجالات الروافض وتأبين موتاهم وتسطير أخبارهم ونشر مقالاتهم وكلمتهم، كما تتولى الدار إقامة الحفلات وإصدار النشرات وكتابة المقالات في مناسبات أئمة الروافض الاثنى عشر. ثم استطاع الروافض في ظل دعوة التقريب أن يخدعوا الشيخ شلتوت شيخ الأزهر بالقول بأن مذهب الشيعة لا يفترق عن مذهب أهل السنة، ويطلب منه أن يصدر فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري، فاستجاب لهم وأصدر فتوى في سنة 1368 بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. الشيخ عبد الرزاق عفيفي له كلام مش مناسب نقراه كله، لكن هو علق على الشيخ شلتوت قال أنه كان رجلا سهل الخديعة، أما المدني فكان ماكرا، وهو الذي تولى مع القمي خديعة شلتوت. ثار الروافض بهذا فرحا، واعتبروا هذه الفتوى هي القطف الشهي والثمرة الكبرى لدعوة التقريب، لأنها تعطيهم كما يتصورون الشرعية في التبشير بالرفض في ديار السنة. كل هذه الأهداف تنفذ باسم التقريب بين المسلمين، فصار مفهوم التقريب في قانون الجماعة الحقيقي هو نشر التشيع والرفض في ديار السنة. فلهذا خابت آمال المخلصين المشتركين بهذه الجماعة من أهل السنة بعدما كانت موضع أمل لهم، فمنهم من ترك الجماعة بصمت ومنهم من أعلن عن ذلك. فهذا الدكتور محمد البهي رحمه الله يستبشر بنشأة الجماعة ويشيد بها ويضع يده في يدها كما ذكرت ذلك مجلة التقريب، ولكنه بعد ذلك يخيب أمله ويسجل رأيه في ذلك فيقول: وفي القاهرة قامت حركة تقريب بين المذاهب الإسلامية لتقريب ما بين السنة والشيعة، وبدلا من أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن، إذا وصل الخلاف في الرأي إلى نزاع كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بدلا من هذا ركزت نشاطها إلى إحياء مال الشيعة من فقه وأصول وتفسير ونشر المقالات التي تدعو دعوة عامة إلى عدم التفرقة بين المسلمين. وده الدكتور محمد البهي خاب أمله في هذه الجماعة بعدما تكشفت حقيقته. الشيخ السبكي ينفض يده عن هذه الجماعة بعد 4 سنوات من نشأتها، وذلك بعدما تبين له حقيقة أهدافها كما أسلفنا. الشيخ محمد عرفة عضو كبار العلماء، والشيخ الجليل الشيخ طه محمد الساكت رحمه الله تعالى عالم جليل جدا، السلفيين عندهم إلا من رحم الله سوء فهم لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة مع علماء الأزهر، في نوع من سوء الظن والحذر شوية مع علماء الأزهر، وده كلام في غير موضع. علماء الأزهر حتى كثير منهم من الأشاعرة كان لهم مواقف مجيدة جدا في الانتصار للإسلام، لهم أدوار عظيمة إذا الشيخ علي محفوظ. فعلماء الأزهر ينبغي أن احنا نصحح موقفنا منهم وننصف في الحكم عليهم والاستفادة منهم، زي الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ دراز. قال دراز دول جبال في العلم، من أئمة العلم الكبار الشيخ عبد الله دراز والشيخ طه محمد الساكت، هو جمعت كل مقالاته في مجلدين مطبوع موجود الآن متوفرة لتعرفوا قيمة هؤلاء العلماء الكبار الأجلة. الشيخ محمد عرفة عضو كبار العلماء والشيخ طه محمد الساكت وغيرهما يتركون الجماعة بعدما استبانت لهم أغراضها، ويتتابع الأعضاء المخلصون في التخلي عن الجماعة أرادت أن تنشر الرفض في ديار المسلمين باسم الوحدة والتقريب. حتى وصف الشيخ محب الدين الخطيب ما آل إليه أمر دار التقريب وجماعة التقريب بقوله: انفض المسلمون جميعا من حول دار التخريب التي كانت تسمى دار التقريب، ومضى عليها زمن طويل والرياح تصفر في غرفها الخالية تنعي من استأجرها. ثم يذكر أنه لم يبق متعلقا بعضويتها إلا فئة من المنتفعين ماديا من وراء انتمائهم إلى هذه الدار، وأن العلماء المخلصين من أهل السنة انكشف لهم المستور من حقيقة دين الرافضة ودعوة التقريب التي يريدها الروافض، فانفضوا عن هذه الدار وعن الألاعيب التي كان يراد إشراكهم في تمثيلها. ثم يقول الخطيب رحمه الله: فلم يبق موضع عجب إلا استمرار النشر الخاضع في تلك المجلة، ولعل القائمين يضعون لها حدا. ولكن هذه المجلة رسالة الإسلام التي يشير الخطيب إلى استمرار صدورها ما لبثت أن توقفت بصدور آخر عدد في 17 رمضان 1392 وهو العدد 60. وقد زرت الدار أثناء تحضير لهذه الرسالة سنة 1399 فوجدتها مهجورة من أعضائها ومن زوارها، ولا أثر فيها لأي نشاط، وقد لبثت أتردد على مكتبتها أياما فلا أرى أحدا يأمها. ولما شعر الروافض بفشلها ويأسوا من نجاحها أنشأوا دارا أخرى لنشر عقيدة الروافض بين أهل السنة في مصر، ولا تزال إلى هذا الوقت تمارس نشاطها بمختلف الأساليب، وهي جمعية أهل البيت. ثم أذكر أهم شيء في الحقيقة في هذه المسألة وهو التقويم، تقويم نشاط دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. التقويم: أولا، إن استجابة طائفة من كبار علماء مصر أمثال عبد المجيد سليم وغيره لدعوة التقريب بين المسلمين هي استجابة طبيعية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما كانت دعوة التقريب قد أبانت عن حقيقتها وأهدافها، بل رفعت شعارات إسلامية تتستر بها على ما تهدف إليه، فلا يتوجه اللوم إلى هؤلاء في نظري. ثانيا، جماعة التقريب استهدفت أهل السنة وساهمت في نشر الكتاب الشيعي بين أهل السنة، ولم تقم بنشر الكتاب السني في ديار الشيعة، وحاولت تدريس مذهب الشيعة في الأزهر، ولم تحاول تدريس مذهب أهل السنة في حوزات الشيعة العلمية في النجف أو قم أو عامل أو غيرها من مراكزهم. ولا شك أن هذا لا يؤدي الغرض من التقريب، لأنه من طرف واحد، ولا بد من اشتراك أطراف النزاع في موضوع التقريب. ثم هو يدل على نية مبيتة وهدف مرسوم وراء دعوة التقريب، وهو نشر الرفض بين المسلمين، وإلا فلما يخص أهل السنة وبلاد السنة بذلك، مع أن الروافض هم الذين يتحملون كبر الفرقة. ذلك أن أهل السنة خاصتهم وعامتهم في مشارق الأرض ومغاربها يجلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لا مزيد عليه، ويحبونهم حبا يرضاه الله ورسوله وأهل البيت. ولكن الشيعة هم الذين ينالون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما صديق الأمة وفاروقها، فأحرى بدعوة التقريب أن تقام في ديارهم، وأجدر أن تتوجه الجهود المقربة إليهم، فأهل السنة لا يحتاجون إلى تقريب. ثالثا، أليس من الأصول أن يقوم هؤلاء العلماء من السنة من أعضاء الجماعة بدراسة مذهب الشيعة من خلال كتبها الأصلية ليتعرفوا على مدى إمكانيات التقريب، وعلى أي وجه يكون التقريب إذا أمكن، بدل أن يكونوا ضحية تقية الشيعة وخداعهم؟ رابعا، في كل دعوة للتقارب لا بد من البدء بالأصول قبل الفروع، ومن الغفلة أن يبدأ بدراسة الخلافات الفقهية بين السنة والشيعة. والشيعة تشذ عن الأمة بكتبها في الحديث ورجالها وأصولها وفي مدلول القرآن ومفهوم السنة وفي حجات الإجماع، فأين الأصل الواحد الذي تناقش على ضوئه الخلافات الفقهية؟ خامسا، فتوى شلتوت التي تعتبرها جماعة التقريب ثمرة التقريب وقطفه الشهي، هل كانت مبنية على دراسة لمذهب الشيعة أم مبنية على تصديق شلتوت لدعاوى القمي وغيره بأنه لا خلاف بين السنة والشيعة؟ الذي أرجحه بناء على ما سمعته من بعض معاصري شلتوت ومجالسيه هو الثاني. موقف شلتوت ما كانش مبني على دراسة أصول الشيعة من كتبهم، لكنه انخدع بما نقل إليه وأنه لا فرق بين السنة والشيعة. ومما يؤكد جهل الشيخ شلتوت بالشيعة أنه يرى أن السبيل الوحيد إلى إعادة الصف الإسلامي إلى وحدته وقوته ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية من كتاب وسنة صحيحة، وأن نفهمها كما فهمها المعاصرون للتنزيل، وأن نجعل أهواءنا تبعا لديننا ولا نجعل ديننا تبعا لأهوائنا، وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين. ده في مقدمته لكتابه إسلام بلا مذاهب، يقول وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين، فما كان الإسلام دين أسرار وأحاجي لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطلع عليها من تشاء وتمنعها عمن تشاء، فما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وطلب من أصحابه وأتباعه أن يبلغوا ما علموا. فشلتوت بهذا القول كأنه يحكم على الشيعة التي أفتى جهلا منه بجواز التعبد على مذهبها، يحكم عليها بأنها لم تسلك سبيل التقريب، لأن الشيعة على خلاف تام لهذه الأركان التي وضعها للتقريب. فاتخاذهم للأئمة أربابا من دون الله منتشر عندهم وفي كتبهم، وهم أهل التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية، ويرون أنه من الكيد للإسلام أن نفهم هذه النصوص كما فهمها المعاصرون للتنزيل من الصحابة، وهم بمزاعمهم في أئمتهم ودعاويهم في مجتهديهم يمثلون في الإسلام ذلك الاحتكار للدين الذي يعنيه شلتوت، وهم يقولون بأن في دين الله أسرارا وأحاجية لا يعلمها إلا طائفة خاصة بزعمهم هم أهل البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم قسما من الشريعة وأودعه إياهم، وهم وحدهم عندهم الجفر والجامعة ومصحف فاطمة وعلم ما كان وما يكون إلى آخره، ولمجتهديهم اتصال بالمنتظر الذي انتهت إليه هذه العلوم بزعمهم إلى آخره، كما شرحنا ذلك بالشواهد والأرقام. فكأن شلتوت بهذا القول ينقض فتواه بنفسه. ومن المفارقات أن أحد شيوخ الشيعة الشيخ محمد الخالصي في كتابه التوحيد والوحدة، وهو ينادي بالوحدة الإسلامية، سئل عن جواز التعبد بالمذاهب الأربعة فأفتى بالمنع من ذلك. ثالثا، وعلى الرغم من قيام الشيعة بتأسيس دار التقريب ومجلتها وجماعتها واستجابة بعض علماء الأزهر لفكرتهم، لم نرى لهذه الدعوة لهذا التقارب أي أثر بين علماء الشيعة في العراق وإيران وغيرهما، فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير الكاذب لما كان بين الصحابة من خلاف، ولا تزال مطابع الروافض تقذف سنويا بعشرات الكتب التي تحمل اللعن والتكفير والتخليد بالنار لخير القرون. وقد بعث أحد القراء المؤمنين بفكرة التقريب برسالة إلى شلتوت بعد إصداره لفتوى يذكر له ما ينشر في بلاد الشيعة من كتب لا تتفق ودعوة التقريب، ويدعوهم لأن يجدوا لذلك حلا. الشخص قال له إيه في الرسالة؟ هل تعتقدون فضيلتكم أن فكرة التقريب تنجح من دون أن تساعدها المقامات النافذة مساعدة معنوية حقيقية؟ يعني بيتكلم على الكتب كانت بتصدر من الشيعة وما زالت على نفس الخط الرافضي. أجابه شلتوت: يمكنكم أن ترجعوا إلى مجلة رسالة الإسلام لتروا فيها ما يشفي الغلة ويطمئن القلوب إن شاء الله تعالى. طبعا الجواب نفس الغرابة والشذوذ الذي في فتواه الأولى، كلام مجمل جدا مش هو الرد. فقال له ارجعوا للمجلة ففيها ما يشفي الغلة ويطمئن القلوب إن شاء الله تعالى، وخلاص انتهى الموضوع عليه. سابعا، جاء في القانون الأساسي لجماعة التقريب في المادة الثانية ما يلي: أغراض الجماعة هي العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية الطوائف الإسلامية الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان بها. وفي هذا القانون الذي قامت عليه الجماعة عدة أخطاء: أولها أنها فسرت المذاهب الإسلامية بالطوائف الإسلامية، قالوا كلمة المذاهب الإسلامية بين قوسين الطوائف الإسلامية. ولا شك أن مصطلح الطوائف إنما يطلق على مثل المعتزلة والخوارج والشيعة، فهل دار التقريب تعتبر المذاهب الأربعة طوائف فتكون قد قامت على قانون يفرق بين المسلمين ولا يقربهم؟ فلا شك أن هذا التفسير يخرج المذاهب الأربعة لأنها ليست بطوائف، لكن دار التقريب أشاعت هذا المفهوم الخاطئ، وهو اعتبار المذاهب طوائف كما قالت المذاهب أو الطوائف الستة، تعني المذاهب الأربعة وطائفة الزيدية والشيعة. وفي هذا مغالطة تكمن في اعتبار تعدد المذاهب الفقهية لدى أهل السنة هو من قبيل تعدد الفرق والطوائف، والحق أن يقال مذهب أهل السنة ومذهب الشيعة، لأن المذاهب الأربعة عندنا هي كلها مجتمعة في العقيدة تحت ظل مظلة أهل السنة. ثانيا، ثم هل مذاهب أهل السنة المتوارثة عن أئمة الهدى المعروفين رحمهم الله هل تحتاج إلى من يقرب بينها؟ مثلها في ذلك على حسب صنيع دار التقريب مثل مذهب الشيعة مع غيره، ولكن التقريب بين المذاهب الإسلامية يعني معناها تقريب بين الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، هل هذه المذاهب محتاجة للتقريب بينها؟ فمن المغالطة هذا الإطلاق. لا شك أن في هذه التسوية خطأ، والسعي في التقريب بين المذاهب الأربعة سعي في تحصيل الحاصل بالنظر إلى أن أئمة تلك المذاهب أسرة واحدة في خدمة الدين والرجوع إلى الكتاب والسنة والاحتجاج بالإجماع والقياس حتى نضج الفقه الإسلامي على أيديهم. ثالثا، وقول قانون الجماعة إنه أوقع التباعد بين هذه الطوائف آراء لا تمس العقائد مخالف للواقع، إذ كيف يقال هذا والرافضة تكفر من أنكر إمامة أئمتهم الاثنى عشر؟ ومعنى هذا أن أهل السنة في اعتقاد الرافضة مخالفون لهم في أصل الاعتقاد، ثم هل مواقف الشيعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والصحابة هل هذه قضايا لا تمس العقائد؟ فهذا القول وهو أنه لا خلاف بين السنة والشيعة في آراء لا تمس العقائد إنما هو كما يرى الشيخ رشيد رضا يضر أهل السنة فقط. العبارة دي لما تقال أن الخلاف بيننا وبينهم ما يمسش العقائد ولا الأصول، دي خلافات في مسائل فقهية خفيفة، فهذا يضر من؟ أهل السنة فقط، لأن ذلك معناه أن أهل السنة موافقون للشيعة في شذوذهم الذي يهدم الدين والعقيدة، ولا يعتبرون ذلك الشذوذ ماسا بالعقيدة. ونكتفي بهذا القدر من التقويم، ومن أراد المزيد ففي مجلة الفتح ومجلة الأزهر وكتاب الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وما كتبه الشيخ محمود الملاح ما يفيد المستزيد. الشيخ محب الدين الخطيب يعني هو فارس الدفاع، دفاع أهل السنة ضد الغزو الرافضي، وله جهود كبيرة جدا في مواجهة محاولة الروافض نشر عقيدتهم عن طريق دار التقريب. الدكتور محمود فوزي كتب في رسالته للدكتوراه في محب الدين الخطيب عن هذه الجهود، وعقد مبحثا بعنوان جهود الخطيب ضد مذاهب الباطنية الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وانتهى إلى القول إن النتيجة لهذه الجهود أنها آتت ثمرتها المباركة، فلم ينخدع بهم أي الروافض أحد، وفشلت مهمة التقريب. تكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.